نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه قراءة في كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وهذا هو الدرس 16 بعد 105. قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة الصافية المتوقد من زيت طيب، وذلك كالقنديل، ذكر محلها وهي المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله تعالى في الأرض، وهي بيوته التي يعبد فيها ويوحد. فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع، أي أمر الله تعالى برفعها.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مناسبة هذه الآية لما قبلها أن الله سبحانه وتعالى ضرب مثل نور الله تعالى في قلب المؤمن بالمصباح والزجاجة التي فيها زيتها صافي، وكذلك وذكر المحل وهي المساجد، محلها المساجد. نعم،
أي أمر الله تعالى برفعها، أي بتطهيرها من الدنس واللغو والأفعال والأقوال التي لا تليق فيها، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية الكريمة: في بيوت أذن الله أن ترفع، قال: نهى الله سبحانه عن اللغو فيها. وكذا قال عكرمة وأبو صالح والضحاك ونافع بن جبير وأبو بكر بن سليمان ابن أبي حشمة ابن أبي حثمة وسفيان بن حسين وغيرهم من علماء المفسرين. وقال قتادة: هي هذه المساجد أمر الله سبحانه ببنائها ورفعها، وأمر بعمارتها وتطهيرها. وقد ذكر لنا أن كعبا كان يقول: إن في التوراة مكتوبة: ألا إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن من توضأ فأحسن وضوءه ثم زارني في بيتي أكرمته، وحق على المزور كرامة الزائر. رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره. وقد وردت أحاديث كثيرة في بناء المساجد واحترامها وتوقيرها وتطيبها وتبخيرها، وذلك له محل مفرد يذكر فيه. وقد كتبت في ذلك جزءا على حدة، ولله الحمد والمنة.
يعني المؤلف كتب كتابا في المساجد، الله أعلم، لم أطلع عليه، الله أعلم هل هو موجود أو مفقود. والمساجد يجب تعظيمها ورفعها حسا ومعنى، حسا بأن تبنى بناية قوية وتنظف من الأوساخ والأخذار، وتبنى بناية قوية بدون زخرفة، بناية محكمة قوية حتى لا تسقط، حتى لا يصيبها الخلل من دون زخرفة ومن دون التزويق. وكذلك أيضا تطهر من الأقذار والبصاق والبول، وكذلك الكلام السيء الذي لا يليق بها. فنبينا عليه الصلاة والسلام لما رأى يوما بصاقا في قبلة المسجد غضب غضبا شديدا، وعرف ذلك في وجهه وأخذ يحكها. كذلك لا يجوز رفع الصوت فيها وانشار الضالة والبيع والشراء، كذلك لا تقام فيها الحدود لما يخشى من تلويث المسجد. كل هذا مطلوب مع بيوت الله، فيجب تعظيمها حسا ومعنا. نعم.
قال رحمه الله: وقد كتبت في ذلك جزءا على حدة، ولله الحمد والمنة، ونحن بعون الله تعالى نذكرها هنا طرفا من ذلك إن شاء الله تعالى، وبه الثقة عليه التكلان. عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. أخرجاه في الصحيحين. وروى ابن أبي ماجة عن عمر بن الخطاب
روى ماذا؟ ابن ماجة.
وروى ابن ماجة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة. وللنسائي عن عمرو بن عبسة مثله. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطير. رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي. ولأحمد وأبي داود عن سمرة بن جندب نحوه.
وقال إيه لما تبني المساجد في الدور؟ هل تبني المساجد في الدور؟ كل واحد يبني المسجد في داره؟ في الدور؟ كل واحد يصلي في بيته؟ لا، ليس نافلة تصلي في البيت، ليس في المسجد أفضل. أقصد بالدور هنا يعني المحلات والأماكن والأحياء، ليس الدور يعني البيت. نعم.
وفى الصحابي شكرا للنبي صلى الله عليه وسلم صلى له في البيت.
هذه حالات خاصة.
خاصة.
وقال البخاري: قال عمر: ابني للناس ما يكنهم، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وروى ابن ماجة عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم. وفي إسناده ضعف. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما،
يعني ابن الناس ما يكنهم، يعني يمنعهم من الشمس والحر والبرد ومن الرياح والهواء، هذا معنى يكنهم، وهذا هو المطلوب من بناء المساجد. فلماذا الزخرفة؟ وليس المراد زخرفة المساجد وتزويغها، ولا سيما إن كان هذه الزينة في القبلة تشغل المصلي. لأن بعض المساجد فيه جميع الأعمدة، وأنت تصلي ترى المصلي يصلي وهو يقرأ الأذكار، أذكار الذكر عند كذا والذكر عند كذا والذكر عند كذا، ليس معقولا هذا. أو يكتب أسماء الله الحسنى يدار بها حول جدران المسجد، كل هذه من البدع والخرافات تصنع عنها المساجد وتحفظ منها، تشغل المصلي، ليس أنهم يزينون هذه الكتابات. نعم. ترى قلبك فرق، ترى فرقا في قلبك عند الصلاة في هذه المساجد مزينة وغير المزينة. نعم. وذلك أرجو إن شاء الله حتى بعد وفاة يعني نبقى في مسجدنا على هذا الحال، لا زينة ولا شيء. دخلنا مساجد العلماء الشيخ صالح الفوزان في الملز لا يوجد أي زخرفة، أي زخرفات لا توجد. أظنها في ورقة الأذكار كبيرة جدا في قبلة المسجد، أو يضع التقويم في قبلة المسجد ومن يكون عليه أشياء يعني تلفت النظر، أو يحمل إجر المسجد لونه أحمر، لا ما ينبغي هذا، أو يصفر لونه يعني فاقع يعني يلفت النظر، هذا غلط. نعم. الصلاة صحيح هنا ذكره. نعم. وهذا الحديث في إسناده ضعف، ما ساء عمل قوم قط إلا زخرف مسجدا. وقرأت هذا؟
نعم.
هذا حكم الشيخ البلبي أنه ضعيف جدا، محمد ناصر الدين. نعم.
وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. قال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى.
كما هو الواقع الآن، زخرفت كثير من المساجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذي. وعن بريدة
قال: المسجد كلف ملايين ملايين، كثيرة، وليس فيه طالب علم ولا حافظ القرآن ولا حلقة قرآن ولا حلقة علم. نعم التشييد والبناء القوي مهم، لكن كثرة القباب وكثرة الزينة وكثرة الزخارف هذا يشغل المصلي عنه في صلاته انشغالا شديدا جدا، فما ينبغي هذا ولا يصح هذا. نعم.
وعن بريدة أن رجلا أنشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر، فقال النبي صلى الله عليه
يعني
وسلم
يعني أنشد دابته يسأل عن شيء مفقود منه. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له، رواه مسلم.
وهذا دعاء عليه، لا وجدت يعني لا وجدت بعيرك الأحمر، وهذا يقال عند من إذا سمع الإنسان أحدا ينشر ضالته لا وجدت، أو لا رد الله عليك ضالتك. كذلك من باع في المدينة يقول له لا أربح الله تجارتك، وهذا تعزير له حتى لا يعود لمثل هذا. ومن نبه عليه أن الصرف الذي سمع عندنا في بلادنا مصر الفكة لا يجوز في المسجد، لأن هذا نوع من البيع والشراء، لك تفك بالجنيه إلى عشرات أو إلى عشرينات إلى عشر عشرات أو إلى خمس عشرينات، هذا لا يجوز أيضا. كما أفتى بذلك سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أن هذا نوع من البيع والشراء. نعم. كذلك أما التوكيل توكل شخصا يشتري لك شيئا من الوقالة أو كذا لا بأس بهذا، أو تقبض الدين في المسجد لا بأس بهذا، لا بأس بهذا. أما أن تبيع وتشتري في المسجد داخل حدود المسجد، وانتبه أتريت هذا في السعودية مرة يأتون في رحبة المسجد يبيعون هذا من المسجد، يعني داخل حدود المسجد يفعلون ذلك، أو يوزعون أوراقا لمحلات تجارية. أنا شهد في ذلك الشيخ صالح حسن جدا، المسجد لم تبنى للتجارة فيها، للتجار فيها لا يجوز هذا، ولا يسمح أبدا بتوزيع الأوراق ولا رسخ الأوراق على المساجد، تصبح ملعبة المساجد بعد ذلك، مساجد تصان وتحفظ ولا يلعب فيها كما فعل أحدهم، صار يلعب الكرة ويحتج بلعب فتيان الحبشة، هذا كان في الجهاد، تعويد على الجهاد بالدرك وعلى أدوات القتال، أما أن يلعب كرة في المسجد هذا لا يجوز أبدا، من العبث ببيوت الله، أما إن كان شيئا يعين على الجهاد في سبيل الله لا حرج في ذلك.
لو وجد أحدهم مفاتيح قبل انصراف الناس من الصلاة، من صلاة الجماعة يعني صغر من أحدهم، هذا يعد من الإنشاء لو قال لمن هذا؟
لا كونك أنت تنشئ أنت تدخل مثلا في مكان معين، هذا مكان الأشياء الضالة من الناس لا بأس، أرجو أن لا بأس، لكن أيضا حتى هذا ما ينبغي بأصوات مرتفعة، لكن لو في مكان مثل الأشياء المفقودة يكون أفضل، لكن هذا ليس إنشادا للضال، أنه يقول أنا وجدت هذا الشيء، لكن لا يشوش يفعل إزعاج. نعم. تنازل العلماء في ذلك، هل يقال ذلك سرا أم جهرا؟ والظاهر أنه يقال جهرا، أنه تعزير، كما في الصوم إني صائم، الصوم أنه يقال جهرا ليدفع شر الصائل عنه. نعم.
قوله من دعا إلى الجمل الأحمر وقول بريدة ولا قول الرجل.
نعم.
قوله من دعا إلى الجمل الأحمر
قول
بريدة ولا
قول
الرجل.
الظاهر قول بريدة. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المسجد، رواه أحمد وأهل السنن، وقال الترمذي حسن.
أما تناشد الأشعار التي فيها هجاء أو غزل أو كذا هذا هو المقصود، أما الأشعار الطيبة التي فيها بيان الإسلام وكذلك المنظومات العلمية لا تدخل في هذا، نظم المتون العلمية وما أشبه، والأشعار ليس فيها محظور، أو الدفاع عن الدين، الدفاع عن الرسول كما كان في حسان بن ثابت ينشد الأشعار في المسجد، فهذا لا بأس به. فلما أنشر حسان الشعر لاحظه عمر فقال حسان: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن عمر كان شديدا ودرته قوية، فالأشعار الطيبة التي فيها مدح الإسلام وبيان الإسلام ومدح المؤمنين، لكنه كان وقافا عند كتاب الله رضي الله عنه، إذا جاءه الأمر عن الله وعن رسوله يقف، يقف لا يتكلم ولا يجادل. فإذا كان الشعر فيه مدح الإسلام والمؤمنين حث على الخير والزهد والرقائق أو منظومات علمية فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لكن على غير الكثرة، لأن الله قال: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم استثنى الله فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. حتى الإنسان في كلامه لا يكثر من الشعر، بعض الناس يتباهى ويفتخر أنه حافظ كثير من الشعر، ماشي، لكن النصوص أفضل والشرعية أفضل من الشعر، لكن لو بعض الأبيات الطيبة الموضوعات العلمية أو ما شابه لا حرج، لكن لا تكون كل حياتك شعر. نعم.
هل يدخل في ذلك البيع، يعني التعاقد إمضاء العقود؟
طبعا هذا بيع، طبعا هذا بيع. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد
من
ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا رد الله عليك. رواه الترمذي وقال: حسن غريب. وقد روى ابن ماجة وغيره من حديث ابن عمر مرفوعا قال: خصال لا تنبغي في المسجد، لا يتخذ طريقة، ولا يشهر فيه سلاح، ولا ينبض فيه بقوس، ولا ينثر فيه نبل، ولا يمر فيه بلحم نيء، ولا يضرب فيه حد، ولا يقتص فيه من أحد، ولا يتخذ سوقا.
أما إقامة الحدود والقصاص، نعم لا تقام في المسجد لأنها تلوث المسجد، ولو اتخذ السوق اللي ما فيه من اللغط وارتفاع الأصوات في هذه الأسواق، ولا يباع ولا يشترى فيه في المسجد تنزيها له، فالمساجد بيوت الله سبحانه وتعالى. أما هذا الحديث فقد ضعفه الشيخ ناصر ابن ماجه، ضعفه الألباني رحمه الله تعالى. وأما مسألة اللحم النيء لعله يعني يخشى من سقوط الدم منه على فرش المسجد، أما إذا أمن ذلك فلا حرج. نعم.
وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع. ورواه ابن ماجه أيضا وفي إسناده ضعف. أما أنه لا يتخذ طريقة فقد كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وجد مندوحة عنده،
ما قال الله: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ما في طريق تمر منه إلا المسجد وأنت جنب لا بأس، لكن لا تمكث في المسجد. نعم.
إلا إذا وجد مندوحة عنه. وفي الأثر: إن الملائكة لتتعجب من الرجل يمر بالمسجد لا يصلي فيه. وأما أنه لا يشهر فيه بسلاح، ولا ينبض فيه بقوس، ولا ينثر فيه نبل، فلما يخشى من إصابة بعض الناس به لكثرة المصلين فيه. ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر أحد بسهام أن يقبض على نصالها لئلا يؤذي أحدا، كما ثبت في الصحيح.
نعم. لكن الجند الذين في بلاد الحرمين مثلا ويحرسون الناس ومعهم أسلحتهم لا بأس، مع الحفاظ أنها لا تصيب أحدا بدون حق. نعم.
وأما النهي عن المرور باللحم النيئ فيه فلما يخشى من تقاطر الدم منه، كما نهيت الحائض عن المرور فيه إذا خافت التلويث. وأما أنه لا يضرب فيه أحد أو يقتص
لا يضرب فيه حد
وأما أنه لا يضرب فيه حد أو يقتص فلما يخشى
أو يقتص ولا يقتص في نسخة ولا يقتص نعم
فلما يخشى من فلما يخشى من إيجاد نجاسة فيه من المضروب أو المقطوع
نعم قد يخرج من المضروب أو المقطوع بول أو غائط قد يخطر منه الدم ولهذا لا تقام الحدود فيه نعم
وأما أنه لا يتخذ سوقا فلما تقدم من النهي عن البيع والشراء فيه فإنه إنما بني لذكر الله وللصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد إن المساجد لم تبن لهذا إنما بنيت لذكر الله والصلاة فيه ثم أمر بسجل من ماء فأهريق على بوله
يعني دلوا ولأباعه نعم.
وفي الحديث الثاني جنبوا مساجدكم صبيانكم وذلك لأنهم يلعبون فيه ولا يناسبهم وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأى صبيانا يلعبون في المسجد ضربهم بالمخفقة وهي الدرة
بالمخفقة وهي الدرة
ضربهم بالمخفقة عند الدال المشكولة مفتوحة في الطرق
انظر الدرة والدرة والدرة
وهي الدرة وكان يعص المسجد بعد العشاء فلا يترك فيه أحدا
يعني بالليل العص يكون بالليل
وما جاء
لكن قد يعارض هذا حديث لافتين الحبشة في رحبة المسجد لكن هذا محمول على كما سبق على إذا كان من أجل الجهاد في سبيل الله أما يلعب كرة في المسجد ويخل قياسا على هذا لا أبدا لا يمكن هذا نعم
ومجانينكم يعني لأجل ضعف عقولهم وسخر الناس يعني لأجل ضعف عقولهم وسخر الناس بهم
وهذا الحديث ضعيف جنبوا صبيانكم ومساجدكم صبيانكم وجانينكم أما المجانين نعم أما الصبيان فيتربون في المسجد ويعلمون نعم آداب المساجد لكن إذا كان صغير جدا أقل من 7 سنوات يعني 6 سنوات 5 سنوات كان سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى إذا جاء أحد لكي يسلم على الشيخ ويصافحه يقول يمسك يده يقول يا ولدي كم عمرك؟ فإن قال أقل من 7 أخذ قال يا ولدي لا تأتي بالمسجد أما حديث أمامة رضي الله عنها وحمل النبي عليه الصلاة والسلام لها الحمد للحسن فهذا في حال مخصوصة أمها ليست موجودة فاضطرت أن تأتي به لا بأس لا بأس بذلك أما يعني عند الحاجة بدون حاجة لا الصغار يجنبون المساجد يصلون في البيت تعلمه أمه تعلمه أبوه في البيت إلى أن يستقيم حاله ويعرف آداب المسجد نعم يأتي نعم إن هؤلاء ربما وقف في الصف وإذا وقف في الصف الولد ربما يلتفت ويذهب ويجيء فيقطع الصف نعم
فيؤدي إلى اللعب فيها ولما يخشى من تقذيرهم المسجد ونحو ذلك وبيعكم وشراءكم كما تقدم وخصوماتكم يعني التحاكم والحكم فيه يعني التحاكم والحكم فيه ولهذا نص كثير من العلماء على أن الحاكم لا ينتصب لفصل القضية في المسجد
قضية ولا الأقضية؟
لفصل الأقضية نعم. لفصل الأقضية في المسجد بل يكون في موضع غيره لما فيه
في موضع
بل يكون في موضع غيره لما فيه من كثرة الحكومات والتشاجر والعياط الذي لا يناسبه
العياط يعني رفع الصوت نعم
ولهذا قال بعده ورفع أصواتكم وقال البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد
يعني المديني يعني سعيد القطان نعم
قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد الكندي قال كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتي بهذين فجئته بهما فقال من أنتما من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان يعني أصوات
ضربا رضي الله عنه عن أبي حفص ما أحوجنا إلى درته في المساجد نعم
درة
فيها ثلاثة أوجه درة ودرة ودرة
قال في المصباح المنير والدرة بالفتح المرة وبالكسر هيئة الدر
هيئة الدر الحليب
وكثرته والدرة بالضم اللؤلؤة العظيمة الكبيرة والجمع در بحذف الهاء ودرر مثل غرفة وغرف والدرة الصوت والجمع درر مثل سدرة وسدر وسدر
سبحان الله كم يجهل الإنسان هذه يعني أحد منكم كان يعلم هذه الدرة ها دائما يقول الدرة الدرة نعم لكن هات الدرة يعني هات اللؤلؤة
قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما فارفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وإن كان مقيد هذا بالنبي لكن رفع الصوت مطلقا منهي عنه إلا لحاجة نعم كالخطب الجمعة ونحو ذلك نعم
وقال النسائي حدثنا سويد بن مصر عن عبد الله بن المبارك عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال سمع عمر صوت رجل في المسجد فقال أتدري أين أنت؟ وهذا أيضا صحيح وقوله وإقامة حدودكم وسل سيوفكم تقدم وقوله واتخذوا على أبوابها المطاهر يعني المراحيض التي يتسعان بها يستعان بها على الوضوء وقضاء الحاجة وقد كانت قريبا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم آبار يستقون منها فيشربون ويتطهرون ويتوضؤون وغير ذلك
والآن الحمد لله يوجد دورات مياه إما قريب المساجد أو داخل المساجد والحمد لله وصارت بردات وثلاجات يشرب الناس منها في المساجد ويتطهرون من هذه الأماكن للوضوء الحمد لله على نعمه سنستغل هذه النعم في طاعة الله مع شكر الله عليها نعم الوقت بقي نعم يتسق معه المسجد اللغط بدون أكل ولا شراب يتسقنه أو رفع أصوات أو تصاوير الآن سبحان الله الناس كانوا في الأول ينكرون التصاوير في المساجد الآن صارت الصور حدث مع غاية الحرج
للأسف شو ما فصل ما مش عارف شو كل وقت بس تقريبا
انت طيب لعل نقف عند قوله وجمروها في الجمعة وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.